بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه ورحمته أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام من خلال سورة القصص، وعرفنا أن من أبرز مقاصد سورة القصص ماذا؟ تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الظالمين المتكبرين. بهذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، التي تورث في القلوب الطمأنينة واليقين، ولهذا برز في هذه السورة من مشاهد قصة موسى عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالاستضعاف والخوف، كيف أن الله تعالى نصر هؤلاء المستضعفين من بني إسرائيل على فرعون وجنده. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من ذلكم المشهد العظيم، لما كلم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور، وجعله رسولا عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى قول الله تعالى، قال: فذلك، يعني العصا واليد، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أيده الله تعالى بالآيات المعجزة الظاهرة التي تدل على نبوته. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لماذا يقول هذا الكلام؟ هل يقوله حتى يعتذر من الدعوة، أو يتقاعس عنها، أو يترك الرسالة؟ كلا، وإنما هذا من تمام حرص موسى عليه الصلاة والسلام على تبليغ الدعوة. فلما أرسله الله تعالى إلى فرعون، إلى بني إسرائيل، ولا بد أن يواجه فرعون هناك، فاحتاط موسى عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله، فأراد أن يزيل العوائق والموانع في طريق الدعوة إلى الله. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا، لما قتل القبطي خطأ، فأخاف أن يقتلون، فهذا عائق، فهم يبحثون عني، وأنا خرجت إلى مدين بسبب هذه الجريمة التي ما تعمدتها أبدا، فيريدون أن يقتلونني ظلما، فأخاف أن يقتلون. ولا بد أن يكون الداعي إلى الله تعالى في مأمن، فهذا من تمام حرصه. ثم يزيل خوفا آخر أيضا يتعلق بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، يقول: وأخي هارون
هو أفصح مني لسانا. لماذا؟ ما المشكلة عند موسى؟ اللثغة التي كانت في لسانه بسبب ماذا؟ الجمرة، كما مر معنا لما كان صغيرا وأجلسه فرعون في حجره، أخذ برأس فرعون لحيته وجره إلى الأسفل إلى الأرض، فقيل هذا هو الغلام الذي يكون مصرعك يا فرعون على يديه، فأراد أن يقتله أن يذبحه. فجاءت امرأة فرعون إلى فرعون قالت له ائتي بجمرتين أو ولؤلؤتين أو تمرتين، وهذا ما يعقل، صبي صغير ما يعقل شيئا، فإن أخذ التمرتين عرفت أنه يعقل فاقتله، وإن أخذ الجمرتين عرفت أنه لا يعقل فلا تقتل. فألهم الله تعالى موسى أن يأخذ الجمرتين بسرعة، وضعها على طرف لسانه، فكان في شيء في لسانه شيء من الثقل، والله تعالى أزال هذا عن موسى عليه الصلاة والسلام لأنه دعاه فقال ماذا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تأمل، ما سأل إلا بقدر الحاجة، هذا من أدب مع الله، ما أراد أن يكون بليغا وإنما قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالله تعالى استجاب لموسى هذا، لكن أيضا زيادة في البيان قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أفصح مني لسانا، الفصاحة أفصح الصبح، يعني إذا ظهر وتبين، فالفصاحة بمعنى البيان. فكما عرفنا يعني هذا مع أن الله تعالى حل العقدة، لكن يريد الزيادة في الخير والبيان، يكون معه وزيرا يساعده في أمر الدعوة إلى الله تعالى والبلاغ، فيبسط القول في الحق ويزين الحق ويجادل عن الحق. فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. فأرسله معي ردءا، ما معنى ردءا؟ نعم، فأرسله معي، الردء هو ماذا؟ يعني معينا. قالوا الردء اسم ما يعان به أو ما يستعان به، الردء هو الشيء الذي تستعين به، فهذه فعل بمعنى مفعول، مثل دفء، الدفء تقول هذا اللحاف دفء لي، يعني اسم لما يتدفأ به، فكذلك الردء اسم لما يستعان به ويدعم به، تقول يقال في اللغة ردأت الحائط، ردأت الحائط إذا دعمته أو ردأت الحائط إذا دعمته بخشبة حتى ما يسقط، يعني تعينه على الاستقامة وعدم السقوط، ردأت الحائط. فكذلك أرسله معي ردئا، يعني معينا لي يقويني ويدعمني. قال نعم، وفي قراءة بالتخفيف فأرسله معي ردئا يصدقني. طبعا هذه هنا فائدة نحوية، لماذا ما قال يصدقني؟ طبعا هذه قراءة الجمهور، قراءة الجمهور يصدق يعني بسكون القاف يصدقني، وقراءة يعني عاصم حمزة بالرفع يصدقني. فتعرفون في اللغة العربية جواب الطلب يكون مجزوما، احفظ الله يحفظك، ما تقول يحفظك، احفظ الله الجواب إيش؟ يحفظك، يكون مجزوم بجواب الطلب. هنا أرسله الجواب ماذا؟ يصدقني، يعني بالسكون، هذه قراءة الجمهور. لكن ما وجه قراءة عاصم قراءتنا نحن نقرأ بها بالضم؟ قالوا هذه الجملة تكون حالية، فيكون نفس الفعل مرفوع ليس جوابا للطلب، فأرسله حال كونه مصدقا لي، حال كونه مصدقا لي، فتكون الجملة إذن ليست جواب طلب، فتكون مرفوعة، يعني الفعل يعني يكون مرفوعا، الجملة في محل نصب حال من الهاء، فأرسله حال كونه مصدقا يصدقني، فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، يعرف بطش فرعون وطغيانه وجراءته، قلني أخاف أن يكذبون، وخبر الاثنين يعني أقوى من خبر الواحد في النفوس، وكل ما زاد العدد تحصل الطمأنينة، فقال إني أخاف أن يكذبون، استجاب الله دعاءه، قال سنشد عضدك بأخيك، والعضد هو ماذا؟ هذا ما بين المرفق إلى الكتف، هذا العضد ما بين المرفق إلى الكتف، فالعضد هو قوام اليد، فبشدة العضد تشد اليد، لذلك يعني يعبر به عن القوة، شد الله عضدك مثلا يعني قواك الله تعالى، فاليد هي آلة العمل، فإذا كان العضد يعني مشدودا قويا كالشيء المربوط المشدود، فيكون يعني العمل أقوى وأنجح، قال سنشد عضدك بأخيك، نقويك بأخيك، فالله تعالى استجاب دعاء موسى عليه الصلاة والسلام في أخيه هارون، فجعل الله تعالى هارون نبيا ببركة دعوة من؟ أخيه موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليه السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا رسولا، وهذا من فضل الله تعالى ابتداء، ثم كل شيء له سبب، فكان السبب في هذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. سلطانا، السلطان وماذا؟ الدليل الذي يتسلط على القلوب، إذا كان الدليل قويا يتسلط على القلوب فلا تملك القلوب أن ترده، وهكذا الله تعالى أيد موسى عليه الصلاة والسلام بسلطان مبين، عصا تنقلب إلى حية، ويد تخرج بيضاء من غير سوء، وهذا يناسب العصر الذي كان يعيش موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه قد انتشر السحر في ذلك العصر، فهذا يناسب العصر الذي يعيش فيه، يكون سلطانا قويا يتسلط على القلوب، وأيضا نفس الآية فيها هيبة وقوة، يعني عصا تنقلب إلى حية، حتى خاف منها فرعون لما ألقاها أمامه ونزل عن كرسيه يستغيث بموسى، فإذا يكون لها مهابة وقوة وتسلط في قلوب الأعداء. قال ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فلا يصلون إليكما يعني بأدنى ضر أو سوء أو أذى، فلا يصلون إليكما بآياتنا، بآياتنا، هذا تطمين من الله تعالى، أيدهما الله تعالى بالحجة الظاهرة، ثم زادهما أو نعم زادهما بشارة على هذا بماذا؟ بالحفظ والأمان والتطمين، وتأمل كيف قال فلا يصلون إليكما بسبب ماذا؟ بآياتنا. ما معنى بآياتنا هنا؟ الباء هنا ماذا؟ سببية، بسبب آياتنا. الآيات هنا ما المراد بها؟ بآياتنا إيش يعني؟ الآيات الشرعية ولا الآيات الآيات يعني المعجزة؟ المعجزة الخارقة للعادة، العصا التي تنقلب إلى حية واليد البيضاء، يعني يكون المعنى على هذا فلا يصلون إليكما بآياتنا، لأن هذه الآيات آيات مخيفة وتبعث في قلوب الأعداء الخوف والمهابة، فلا يتجرؤون عليكما، يلقي عصا تنقلب إلى حية فما أحد يتجرأ عليه، يكون له مهابة، فهذا إذا فسرنا الآيات يعني على هذا التفسير. وأيضا يحتمل أن تكون الآيات هي الآيات ماذا؟ الشرعية، يعني في تبليغ دعوة الله، لما يأمرهم بتوحيد الله يأمرهم بعبادة الله وحده، هذه آيات الله الشرعية. فلا يصلون إليكما بسبب، يعني بسبب إبلاغكما آيات الله، فلا يصلون إليكما بآياتنا. قال ابن كثير قال لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول، من يكمل، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس. شوف كيف قرن العصمة بماذا؟ بالبلاغ، لأن تبليغ الآيات سبب عظيم للحفظ والعصمة، وهذا في تطمين للداعي. إنك إذا قمت تدعو إلى الله تبلغ آيات الله لا تخف، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن الله يحفظهم، لأنهم توكلوا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحفظه الله تعالى من كيد الأعداء، من حسد الحاسدين. أمضي في طريقك في الدعوة إلى الله، لا تبالي، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، تدعو الناس إلى المنهج السليم، فالله تعالى يحفظك. فلا يصلون إليكما بآياتنا بسبب تبليغ الآيات. ثم مع هذا يبشرهما بالانتصار والغلبة، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني في الدنيا والآخرة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هناك من يقرأ الآية هكذا فلا يصلون إليكما ويقف هنا، وهذا موجود عندنا أو في بعض المصاحف، ممكن وضعوا جيم عند فلا يصلون إليكما جيم، ثم بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وفي بعض المصاحف وضعوا الوقف المتعانق، علامة الوقف المتعانق تعرفونها، يعني هذه ثلاث نقاط في موضعين، إما أن تقف في الموضع الأول فلا يصلون إليكما ثم تقف ثم تقرأ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، هذا صحيح، وجه صحيح، وقدمت الآيات لأهميتها وعظمتها، فهي سبب الغلبة والنصر، وهذا الذي حصل لما ألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أو تقف عند الموضع الثاني فلا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فالآيات هي سبب الحفظ، ثم تقول أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فهذا جائز وهذا جائز، هذا من بلاغة القرآن الكريم. وإن كان ابن كثير رحمه الله اختار الوقف على بآياتنا، يعني تقرأ فلا يصلون إليكما بآياتنا، هذا أجمل، ثم بشارة عامة أنتما ومن اتبعكم الغالبون. قال ابن كثير في الوقف على قول إليكما ثم تكمل بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، قال لا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا، والله أعلم. يعني يقول الأصل يعني أن تقرأ فلا يصلون إليكما بآياتنا، أن الأصل جار مجرور متعلق بما قبله، هذا هو الأصل، نعم يقدم لفوائد لكن نمشي على الأصل، فلا يصلون إليكما بآياتنا ثم أنتما ومن اتبعكم الغالبون، يفهم منه أن الغلبة أيضا كانت بسبب الآيات والحفظ كان بسبب الآيات، نعم والله أعلم. ثم تأتي المواجهة الآن، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني مع أنهم رأوا آية عجيبة ما يمكن أن يدفعوها أبدا، ثعبان مبين وأكلت كل ما أمامها من العصا والعصي والحبال، وألقي السحرة ساجدين، ومع ذلك انظر إلى الطغيان والكبر. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، لأن الإخوة صاحب العقيدة الفاسدة أو الظنون الفاسدة هكذا يفسر تصرفات الناس وما يراه في الواقع بحسب ظنه الفاسد. يظن الناس كلهم مرضى، مرضى القلوب، لأنه هو مريض القلب. لا، فهكذا قالوا هذا مثل السحر الموجود عند هؤلاء السحرة، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، مكذوب، يدعي أنه من عند الله وإنما هو سحر. ثم مما يدلك على أن هذا من باب الكبر والعناد قال وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا هم لا حجة لهم ولا برهان إلا تعظيم الآباء والأجداد، وما سمعنا بهذا يعني بالتوحيد والرسالة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بل أن الحجة أقيمت عليهم. انظر كيف يأتي جواب موسى عليه الصلاة والسلام بثقة وطمأنينة، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى، سبحان الله، في قراءة ابن كثير ماذا؟ قال موسى بدون واو، يعني حرف محذوف، فهذا لابد أن نتنبه له الإخوة. بعض الناس يظن أن معنى قول العلماء أن المصحف العثماني يستوعب، الرسم العثماني للمصحف يستوعب القراءات، يظن أن هذا المصحف الذي أمامه فقط هو هذا الرسم العثماني، ليس هناك أي رسم آخر، وهذا خطأ. الرسم العثماني المقصود به، نعم، المصاحف التي كتبت في زمن عثمان وأرسلت إلى الأمصار، ليس مصحف واحد. هذا الرسم الذي بين أيدينا على رسم المصحف الذي يعني بعثه عثمان، نعم، وعليه قراءة عاصم. لكن هناك مصاحف أخرى أيضا يعني بالرسم العثماني على تستوعب باقي القراءات، فهي أيضا من الرسم العثماني، ليس فيها واو. لما تقرأ الآن مصحف لابن كثير إمام القراءات ليست مفسر، ما فيه حرف الواو، فهذا ما يشكل عليك واحد يقول لك أنتوا عندكم مسلمون مصاحف مختلفة، لا، هذا كله قرآن، كله قراءات، كلها قراءات من عند الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ تارة وقال موسى من باب الموازنة بين قول فرعون وقول موسى، وأيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى من باب المحاورة والرد. قراءة ابن كثير من باب المحاورة والرد، ما يحتاج إلى حرف عطف. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قال موسى ربي أعلم، فيذكر لك المحاورة نفسها. أما على قراءة الجمهور يذكر لك يعني التقابل بين القولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، من عند الله، فالله تعالى أعلم بالمهتدين. هذا الكلام ما التفت إليه، وأنتم في قرارة أنفسكم تعلمون أن هذا الكلام كلام باطل ما يقال في هذه الآيات البينات، والله تعالى أعلم بمن اهتدى. فهذا جواب العبد الواثق المطمئن بنصر الله. قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، انظرنا التوكيد، بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. من تكون له عاقبة الدار، يعني العاقبة تكون للمهتدين، للمسلمين للصالحين، ما تكون للظالمين المفسدين. ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، لهم يوم سيجازيهم الله تعالى فيه على ظلمهم. أمام هذه الثقة انظر إلى جواب فرعون الذي فيه تطاول سخرية، وقال فرعون يا أيها الملأ، أن يعني يريد أن يدفع كلام موسى وحجة موسى القاهرة، وقد رأى الناس أن السحرة سجدوا لرب العالمين وما استطاعوا أن يدفعوا ما جاء به موسى، فماذا يفعل فرعون إذا به يتطاول ويتجرأ على الله ويستخف عقول قومه؟ وقال فرعون يا أيها الملأ، تشعر بهذا في هذا النداء، النداء فيه احترام واهتمام، لكن حقيقة الكلام كلام سخيف، كلام ما ينبغي أن يصدقه عاقل. يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، ما شاء الله ورع، قل ما علمت لكم من إله غيري، مثل العالم إذا ما أراد أن يجزم في المسألة لورعه ما يقول هذه المسألة ما فيها دليل، لا دليل على التحريم، لا، يقول في حدود علمي، أنا ما أعلم دليل يدل على تحريم هذا الشيء، من باب الورع. وهكذا يتظاهر أمامهم بالورع البارد، يقول ما علمت لكم من إله غيري، تريدون النصح والإرشاد مني، ما علمت لكم من إله، هذا حدود علمي. وأيضا في نفس الوقت ممكن أن تكون من باب يعني التكبر والتفاخر، وأن أنا قد أحط، كأنه أحاط بماذا؟ بكل شيء علما. قل أنا علمي بلغ يعني هذه الحقائق، فما علمت لكم من إله غيري. ثم إذا به يتظاهر بالإتيان بدليل، بدليل حسي يريهم أنه ما يوجد إله إلا هو والعياذ بالله، يقول فأوقد لي يا هامان على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، يعني ماذا؟ بناء مرتفعا، لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. تأمل، يقول فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، ما قال على طول فاجعل لي صرحا، هذا يدل على اعتنائه بهذا المشروع، ترى هذا مشروع عظيم أثبت لكم به أنه لا إله غيري، فيهتم بالمشروع من أول خطوة في المشروع، هي ماذا؟ ها؟ فأوقد لي يا هامان على الطين، أول ما يبدأون البناء ماذا يوقدون؟ النار، يصنعون اللبن. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، هذه نهاية المشروع، فاجعل لي صرحا، لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى، أصعد فوق هذا الصرح وأنظر وأثبت لكم أنه لا يوجد إله فوق السماوات كما زعم موسى. وهذا يدلنا الإخوة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما دعوا الناس إلى عبادة الله دعوهم إلى عبادة الرب الأعلى، هذا مركوز في فطر الناس، أن الرب هو الرب العالي فوق سماواته جل جلاله، وهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا أمامهم، ولهذا يزعم فرعون أنه يريد أن ينقض هذا الكلام من موسى، يقول لعلي أطلع إلى إله موسى في العلو وأثبت أنه لا إله، وأنى له هذا وهو مخلوق حقير، هذا الإنسان حقير في هذا الكون الواسع وهذه السماوات العالية، لكن تقول كيف صدقه قومه وتابعوه على هذا، يعني العاقل إخوة ما يمكن أن يصدق بهذا، لكن كيف؟ ها؟ فاستخف قومه، استخف عقولهم، جعلها خفيفة فأطاعوا. ما السبب إذن؟ ما السبب؟ الآية إلى الآن ما فيها السبب، وين السبب؟ إيش قال؟ كمل الآية، إنهم كانوا قوما فاسقين، شوف كيف الفسق والشرك والمعاصي تسلب عقل الإنسان. إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا السبب، لأن الفاسق فسوق هو الخروج عن منهج الله، خروج عن الصراط المستقيم، فخلاص ما يكون عنده عقل، لأن أصبح عبد لشهواته، عبد لهواه، فقد يصدق أي شيء لأجل إيش؟ الشهوات والهوى والاستعلاء في الدنيا و فلذلك الله تعالى يقول عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كان عندنا عقول ما دخلنا النار. كيف الواحد يقارف هذه المعاصي وهي قبائح في الحقيقة، يقع في الزنا والعياذ بالله، يعني أنت ما ترضى هذا لبنتك ولا لأمك، كيف تعتدي على أعراض الناس؟ وين عقلك؟ ثم لذة موهومة وعاطفة مزيفة ليس فيها حب ولا شيء، فقط شهوة حيوانية ثم تنقضي، ثم تأتي على القلب الحسرات والآلام. ده الفسق، شوف كيف يسلب الإنسان عقله. لو فكر بعقله والله ما زنى، لو فكر بعقله والله ما قتل، لو فكر بعقله ما سرق، لو فكر بعقله ما سب وما شتم. الدين جاء للمحافظة على العقول، لما تكون مستقيما تكون من أولي الألباب، كما وصف الله تعالى المؤمنين: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فالمؤمنون هم أصحاب العقول لما تستقيم على شرع الله. أما إنسان يعصي الله وصر على المعاصي، هذا ما له عقل، كيف توقع نفسك في نار جهنم؟ فإذا فاستخف قوم فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، وهنا كذلك صدقوا في هذا: لعلي أطلع إلى إله موسى. ثم تأمل كيف يؤكد هذا الأمر: وإني لأظنه من الكاذبين. وصحيح أنا الآن أتيكم بهذا الدليل، ولكن أنا أعرف أنه كاذب، فهذا يعني يدلك على غاية الكبر والطغيان. طبعا هنا الإخوة وقفة مع اسم هامان: فأوقد لي هامان. بعض المهتمين بقضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يذكرون يعني شيء من الفائدة في هذا، والله أعلم، العهدة يعني عليهم في هذا. على ذكر الدكتور زغلول النجار حفظه الله ومهتم بهذا الباب، فسمعت له يعني هذا المقطع، والله أعلم العهدة عليه، يعني ينقل عن أحد العلماء الغربيين الذين دخلوا في الإسلام، موريس بوكاي مشهور، يقول مرة يعني كان يتحدث وإذا يعني بأحد علماء اليهود يسأله سؤالا يريد أن يعني يسكته، فقال له: أنتم مسلمون أخذتم، أنتم المسلمون أخذتم يعني هذا الاسم هامان وجعلتموه يعني في كتابكم مع فرعون، وهذا لا حقيقة له، لا وجود له في الحضارة الفرعونية. يقول: هذا الاسم عندنا يعني عند اليهود موجود في العهد القديم، أن هامان وزير أحد ملوك بابل، وكان كارها لليهود، واستطاعت امرأة أن تغري هذا الملك البابلي، حتى قتل هذا الوزير هامان. أنتم أخذتم هذا وجعلتموه في الحضارة الفرعونية، وهو ليس كذلك، وإنما هو في الحضارة البابلية. فقال له: أنا ما عندي علم بالتاريخ، لكن دعني أسأل. فيقول أنه سأل أستاذ جامعي يعني في الدراسات التاريخية في مصر، فقال: أنا ما لي علم بهذه الأمور، هذه أمور قديمة جدا، لكن هناك عالم ألماني وضع فهرسا وقاموسا لكل اسم من الأسماء القديمة التي وجدت في الآثار القديمة، آثار فرعونية وغيرها، أي واحد موجود اسمه على هذه الآثار كتب اسمه في هذا القاموس. يقول: بالفعل يعني إذا في هذا القاموس اسم هامان، قال هل ممكن أن نقابل هذا الأستاذ الألماني الذي وضع هذا الاسم؟ نريد أن نتعرف على حقيقة هذا الاسم، إيش معناه؟ فالمهم زاروا هذا الألماني الذي وضع هذا القاموس. يقول فسألنا عن اسم هامان، فقال نعم هذا الاسم يعني وجدناه مكتوب على إحدى يعني الصخور الكبيرة التي يعني نقلت من مصر إلى أوروبا، مكتوب فيها بعض يعني الطلاسم طبعا بلغة الفراعنة الهيروغليفية، هذه لغة الفراعنة. قالوا وجدنا كتب عليها هذا الاسم. طبعا كيف قرأوه؟ طبعا كيف ترجموه؟ هذا العالم موريس بوكاي يقول إيش رأيك نحن عندنا هذا الاسم أنه موجود في الحضارة الفرعونية، أنا وجدت هذا، يقول له وجدت هذا. الآن موريس بوكاي يقول لهذا العالم الألماني، يقول أنا وجدت هذا الاسم في مخطوط سنة أو في القرن السابع الميلادي. يقصد ماذا؟ زمن نزول القرآن، ما يريد يقول القرآن، يقول هذا مخطوط عربي في هذا الاسم وأنه من الفراعنة وهذا في القرن السابع الميلادي. قال هذا مستحيل، يقول هذا العالم الآثار الألماني، يقول هذا مستحيل. كيف مستحيل؟ هذا مخطوط عندي. قال لا مستحيل، ما يمكن أصدق هذا. لماذا؟ قال لأن أصلا اللغة الهيروغليفية الفرعونية ما عرف فك رموزها وطلاسمها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، ما يمكن ترجمة هذه الأسماء قبل هذا، ما يمكن أن يقرأ إنسان يقرأ بشر هذه الطلاسم إلا بعد أن اكتشفوا ترجمة هذه اللغة، لما وجدوا نص كتب باللغة الهيروغليفية وترجم باللغة اليونانية فاستطاعوا فك رموز اللغة الهيروغليفية الفرعونية. فمن ذلك الحين من القرن التاسع عشر ميلاد يعني قريب استطاعوا أن يفكوا هذه الرموز وأن يترجموا هذه الرموز الموجودة على هذه الصخور. فيقول أتحداك تأتي لي بكتاب قبل هذا القرن أصلا. فلما قال الكلام قال يعني عرف يقينا أن القرآن هذا من عند الله، فأخبره قال هذا القرآن الذي جاء به محمد، ذكر الله تعالى فيه اسم هامان مع فرعون في كثير من المواضع. طبعا ترجمت ما نسينا نذكر ترجمت هامان يعني باللغة الهيروغليفية مهندس بناء فرعون، ترجمت هامان يعني مهندس المعماري لفرعون. وهنا يعني الله تعالى يذكر أن فرعون قال لهامان أوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، والله أعلم. فيعني هذا يدلك على يعني نستأنس بهذه القصص، والله أعلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما كان هذا الكلام من فرعون وهذا الصنيع من فرعون يعني طغيان في الحقيقة، تجرؤ على الله، والله هو الرب الأعلى فوق السماوات العلى، ثم هو هكذا يتظاهر أنه يريد أن يصل إلى العلو ويزعم أنه لا إله. وطبعا الإخوة يعني هذه الآية لما يتفكر فيها المسلم فيما بينه وبين نفسه، ما يتجرأ بعد هذا أن ينكر علو الله. وللأسف هذا يعني أمر وقع فيه بعض الفرق يعني الإسلامية، أنكرت علو الله جل وعلا كما عند الجهمية والمعتزلة الأشاعرة المتأخرون أنكروا هذا، وإن كان الأشاعرة المتقدمون أثبتوا هذا، لكن فهذا ما يليق بالمسلم أبدا. يعني إذا كان فرعون ينكر هذا كأنه ينكر علو الله وينكر أصلا وجود إله في العلو، فكيف يشابه المسلم فرعون في هذا؟ طبعا هم ينكرون هذا بفلسفات عقلية فاسدة، لكن فطرة أبو العلاء الهمداني دخل على أبي المعالي الجويني وهو يريد أن ينكر شيء من هذا، فقال تركنا من ذكر العرش وهذه المسائل واخبرنا عن هذه الفطرة التي في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه اتجاها للعلوم. كيف ننكر هذا؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه استوى جل جلاله، هذا من كمال الله وعظمته. فما يلتفت المسلم إلى هذه العقائد المنحرفة في هذا الباب، وإن كان من أخطر ربما يكون عنده بعض الشبهات خاصة من المتأخرين من الأشاعرة، بعضهم عنده علم وفضل ولكن يعني نشأ على عقيدة وفلسفات فظن أن هذا هو تنزيه الله، لكن هذا يعني غير صحيح أبدا، الأمر باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لما قالت الله في السماء. ثم الآن يقولون لا يجوز لك أن تقول أين الله، هذا ما يليق أبدا، ما يصلح أبدا. إذن أمام هذا الطغيان من فرعون يقول الله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. طيب إيش فائدة ذكر الأرض؟ معروف أنه في الأرض، لكن لماذا يقول واستكبر هو وجنوده في الأرض؟ مع أن هذا أمر واضح، القرآن ما في كلمة زائدة لا معنى لها، لماذا قال في الأرض إذن؟ إيه نعم، يعني الأرض هذه تذكر الإنسان بماذا؟ بأصله، أنت خلقت من الأرض كيف تتكبر؟ خلقت من طين، نعم خلقت من تراب الأرض كيف تتكبر؟ وأنت أيضا كما قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها، هذا وجه آخر أيضا، يعني هذه الأرض الواسعة التي تمشي فيها أنت ماذا تساوي فيها؟ أنت ولا شيء فيها، بعد تتكبر في الأرض؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها، فأنت مخلوق حقير أيها الإنسان في هذه الأرض الكبيرة الواسعة. واستكبر هو وجنوده في الأرض التي لا ينبغي أن يتكبر فيها متكبر بغير الحق. وليش يقول بغير؟ في تكبر بحق؟ ها؟ ولا نقول هنا لا، هو الأصل أنه تذكر أيام الحرب وكذا، هذا أمر آخر، لكن ما في تكبر بغير حق، بحق يعني التكبر المذموم هو مذموم مطلقا، ما يكون هناك تكبر بحق. فإذا هذا من باب ماذا؟ الزيادة في ماذا؟ التشنيع، تشنيع التكبر والتنفير من التكبر. قال واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا، ما الذي جعلهم يتكبرون؟ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. شوف الذي ينكر اليوم الآخر خلاص يقول ما في جزاء، ما في حساب، ما حد بيحاسبني على أعمالي، إذن سيصنع ما يشاء، خلاص ما في يوم آخر، إذن ما في حساب، ما في جنة، ما في نار. تخيل أن تعيش في مجتمع ليس فيه محكمة وليس فيه شرطة وليس فيه قضاء، خلاص المجرم يفعل ما يشاء. فالإيمان باليوم الآخر أصل لصلاح الأعمال. ولهذا كثيرا ما يذكر الله تعالى عند المواعظ الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أن الذي يؤمن باليوم الآخر يحاسب نفسه، ما تكبر، ما يعرض عن الحق. قال وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، هذه قراءة الجمهور، أنهم إلينا لا يرجعون، من أرجع يرجع، وفي قراءة وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، إن رجع يرجع. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سبحان الله، انتهى كل شيء خلاص. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني شبههم الله تعالى كأنهم ماذا؟ حصيات أخذهن آخذ فرماهن في اليم وانتهى كل شيء. وين فرعون؟ وين طغيانه؟ وين جنوده؟ وين قوته؟ كأنهم حصيات نبذنا في اليم وانتهى كل شيء. وسبحان الله، انظر هنا في سورة القصص، كما عرفنا سورة القصص كما ذكرنا من أبرز مقاصدها ماذا؟ تمكين المستضعفين. فهنا سبحان الله حتى في إهلاك فرعون ما ناسب أن يذكر يعني علو المستضعفين وأن الله أطبق عليه البحر أبدا، حتى الصورة هنا في إهلاك فرعون فيها مهانة وإذلال لفرعون وجنده، تناسب جو السورة، جو الاستضعاف. قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هكذا الطغيان يكسر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والنبذ الإخوة هو طرح الشيء يعني لهوانه، فنفس كلمة فنبذناهم، ما قال فطرحناهم ولا ألقيناهم، قال فنبذناهم. تقول هذا شيء من فلان منبوذ، منبوذ يعني ماذا؟ أصبح مهينا، يعني هجره الناس. والنبيذ، حتى النبيذ يقولون يعني مثلا العنب أو التمر ألقي في الماء فلا يؤكل وإنما يشرب فقط الماء، كأنه ترك خلاص، ما لك حاجة فيه فقط تشرب. فقال فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وسبحان الله، فنبذناهم في اليم، والله تعالى تأمل كيف جعل هذا اليم مأمنا وملجأ لموسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل رضيع، وجعل هلاك فرعون في هذا اليم شيء واحد، كان فيه الحفظ والملجأ وكان فيه الهلكة والخزي والهوان، حتى تعلم أن الحفظ إنما هو من عند الله، هذه مجرد أسباب. ممكن أن يكون سبب الحفظ هو سبب الهلاك، وسبب الهلاك هو سبب الحفظ، الأمر لله من قبل ومن بعد. الله أكبر. قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وليست هذه النهاية، بل يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، والعياذ بالله. الإنسان الطاغي الكافر لو كان إذا مات وهلك خلاص، يعني ما يكون هناك تبعات على هلاكه، خلاص استراح، يمكن تعذب في الدنيا واستراح. لا، من النهاية تأتي البداية. من أول ما مات فرعون ما الذي حصل؟ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، اللعنة تبعتهم إلى يوم الدين، يلعنهم بنو إسرائيل في زمانهم ويلعنهم المؤمنون إلى يوم القيامة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كأن اللعنة اتبعتهم فلا تتركهم إلى يوم الدين. تأمل، هذا جزاء الطغيان، جزاء الكفر والفساد في الأرض. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، واللعنة هي ماذا؟ الطرد من رحمة الله. كما أفسدوا في الأرض وطغوا و ما رحموا الناس، ما رحموا أنفسهم، فاستحقوا الطرد من الرحمة، من رحمة الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا الدنية لعنة، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون، ويوم القيامة هم من المقبوحين. لا آسف، قال وجعلناهم، أنا إيش قرأت الآية نعم نسينا، ما فسرنا الآية الأولى، ما مرينا عليها مرور الكرام. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نعم ذهب بصري إلى الثانية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وهذا سبب اللعنة الآن. ليش اللعنة تتابعت عليهم إلى يوم الدين؟ قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، ولذلك ازداد عذابهم، ازداد عذابهم، لأن فرعون وآلهم السبب في يعني بقاء قومه على الكفر، وهكذا يعني استخف قومه فأطاعوه، وكذلك هم أيضا عندهم الفسق الذي كان سببا لهذا الاستخفاف. فقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والإمام من شأن الإمام أن ينصر، لكن قال ويوم القيامة لا ينصرون، فبين الله تعالى خذلانهم. ثم ثمرت هذه الإمامة ماذا؟ إمامة الشر، إيش ثمرتها؟ اللعنة. قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كما عرفنا تبعتهم اللعنة إلى يوم الدين، الطرد من رحمة الله، لأنهم يعني سبب الشر والفساد في الأرض. ويوم القيامة هم من المقبوحين، هذا ضمير الفصل، ويوم القيامة هم من المقبوحين. تأمل هذه الكلمة، يعني كلمة يعني تدل على غاية يعني ماذا نقول، يعني المقبوحين، قبح الوجوه وقبح الأقوال وقبح الأعمال، هم من المقبوحين. فكلمة يعني القبح في اللغة يعني تدل على يعني معنى غير طيب، لذلك هناك كلمات حتى لا تليق، يعني تقليب حروف الكلمة، في بعض الكلمات لا تليق بمجالس العلم أن تذكر كما هو معلوم. ويقال أيضا حقب، حقب يعني تدل على الحبس، حقب العام يعني احتبس مطره، أحقاب لابثين فيها، أحقاب يعني سنوات طويلة لا نهاية لها، كأنها تدل على الشدة. الأحقاب في النار مثل العام الذي فيه قحط ويحتبس فيه المطر، فكذلك أحقاب يعني أبدا، وأزمنة يعني شديدة في العذاب في نار جهنم. فكلمة تدل على أصلا يعني قبح وشر. فقال ويوم القيامة هم من المقبوحين. وسبحان الله، يعني تأمل هذا في مقابل ما ذكره الله في أول السورة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فذكر في أول السورة الإمامة في الخير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما يكون الناس سببا في الخير وتعليم الناس الخير، أهلك تعلم أهلك، زوجتك، أولادك على الأقل يعملون بهذا، فهذا يكون في ميزان حسناتك، والله يكتب لك الأجر والثواب. وانظر سبحان الله كيف الذي يعلم الناس الخير، يعلم الأطفال القرآن، يعلم العلم. الله تعالى قال أو في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله، شوف الإمامة في الخير، تعليم الناس الخير، الدعوة إلى الله، النصيحة، الأمر معروف نهي عن المنكر، تجعل هذا الكون كله يستغفر لك ويرحمك، يسأل لك الرحمة أن يرحمك الله تعالى. والعكس تماما، إمامة الشر تجعل هذا الكون كله يلعن هذا الكافر أو الفاجر، لأنه سبب الفساد في الأرض، لأن هذا الفساد في الأرض بسبب المعاصي. لما يعصي الفجار ويفسدون في الأرض يمنع الله المطر من السماء فتجدب الأرض فيموت الدواب، فسبب موت الكائنات هؤلاء العصاة والفجار في الحقيقة. إذن فتدعو عليهم الكائنات باللعنة. ثم يقول الله تعالى تختم أو يختم هذا المشهد يعني بنعمة على بني إسرائيل بعد ذلك، وهي أساس الإمامة التي ينبغي أن يتمسك يعني بها، وهي نعمة الوحي، نعمة الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وتأمل هنا، ما قال من بعد ما أهلكنا فرعون، ليش قال القرون الأولى؟ مع أن الآن نتكلم عن قصة موسى وفرعون. نعم، هذا في إشارة إلى ما، نعم هي سنة الله إهلاك الظالمين، لكن فيه إشارة إلى ماذا؟ لما يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك، ويعين الزمن. وصحيح واضح هذا التاريخ، ما يجهله أحد، أن موسى الله تعالى أنزل عليه التوراة بعد القرون التي أهلكها الله تعالى. لماذا ينص الله على هذا؟ إذن لهذا فائدة، وهي ماذا؟ الإشارة إلى انقطاع العذاب العام على البشرية، انقطاع استئصال الأمم بعد إنزال التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فكأن هذا في إشارة إلى أن خلاص زمن الهلاك إيش قد انتهى. قال ابن كثير رحمه الله، يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، لم يعذب أمة. نعم قد تكون هناك قرى يهلكها الله تعالى بذنوبها، لكن ما يطبق العذاب على كل يعني الأمة التي تعيش في ذلك الزمن، لا. قال لماذا؟ طبعا قبل نكمل كلام من كثير، هذا الإخوة جاء موقوفا على أبي سعيد الخدري، وروي مرفوعا لكنه لا يثبت مرفوعا، وإنما يثبت موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه، قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض. قال غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى، أصحاب السبت. ثم قرأ أبو سعيد ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ نعم هكذا تدبر القرآن إخوة، يعني ما تمر الجمل هكذا، طيب ليش؟ نعم رحمة من الله، لأن هذا الوحي رحمة عظيمة. ومن المعلوم، طبعا الوحي كان ينزل من قبل، لكن من المعلوم الإخوة أن أعظم شريعة بعد القرآن الكريم هي ماذا؟ التوراة. أعظم كتاب بعد القرآن هو التوراة، والإنجيل مكمل للتوراة. فلما نزلت الشرائع العظيمة التي فيها الأحكام والمواعظ وتنظيم شؤون الناس، قالك خلاص هذه رحمة عظيمة نزلت بالناس فرفع الهلاك العام رحمة من الله. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الوحي هو رحمة الله تعالى في الأرض. انظر في سورة الرحمن، أول سورة من سور رحمة الله تعالى، الرحمن ماذا قال؟ علم القرآن. ثم قال إيش؟ خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان قبل تعليمه القرآن، لكن كان يقول لك هذه الرحمة التي ما بعدها رحمة. الإنسان بدون القرآن كأنه جسد بلا روح. تريد الرحمة الحقيقية عليك بهذا الوحي. فبعد أن نزلت الشرائع العظيمة ابتداء من التوراة، خلاص انتهى زمن الإهلاك العام رحمة من الله تعالى، لأن في الأرض أعظم رحمة. وإذا وجد الهلاك العام خلاص يزول هذه الشريعة، تزول تذهب. كيف تذهب وهي رحمة عظيمة من الله تعالى؟ فإذا هذا يعني من رحمة الله تعالى. ثم أيضا السبب الآخر كما ذكر ابن كثير، قال لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين. أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين. قبل موسى يعني الأمم الماضية كيف يكون إهلاك المكذبين؟ هل أن يقاتل المسلمون الكفار؟ لا، كانوا قلة وكذا وما يستطيع القاتل. الله تعالى ينزل إيش؟ عذابه وغضبه على هؤلاء ويهلكهم وخلاص ينتهي الأمر. لكن لا، بعد أن أنزلت الشرائع العظيمة ورحمة الله تعالى، تأمل، جاءت رحمة الله تعالى للناس بالجهاد، وهذا في حد ذاته فيه رحمة. ما ينطبق العذاب على الناس بعامة، لا، بل يكون هناك فرصة، لأن الجهاد يعطي فرصة بعامة الناس أن يدخلوا في رحمة الله. كيف؟ لأن الجهاد ما يكون إلا لمن؟ للمعتدين الصادين عن سبيل الله. المسلمون الآن أرادوا مثلا فتح دول الكفار، نسأل الله أن يعيد العزة للمسلمين. فطيب، خرج جيش المسلمين إلى بلاد الكفار، لابد أولا أن تصلهم الدعوة الإسلام الصحيح. طيب، رفضوا، قالوا ما نريد، ما نريد، نريد أن نبقى على ديننا. هل نقتلهم كلهم؟ لا، نقول لهم طيب هذا الدين الحق، عندكم حجة تعارض هذا الدين الحق؟ اسكتون، ما في حجة أبدا أمام دين الإسلام. إذن اتركونا ننشر هذا الدين في بلادكم، نحن ما نريد نقاتلكم، لا، نريد أن ننشر هذا الدين. هكذا الجهاد. طيب، تخيل لو أن الكفار قالوا خلاص نحن كذلك ما نريد نقاتل، إيش رأيكم؟ خلاص خلينا كنا مسالمين، تريدون تنشرون هذا الدين لكم، هذا خلاص أنتم أدعوا الناس، ولكن نحن نبقى على ديننا، من اقتنع اقتنع، من لم يقتنع خلاص. قالوا خلاص. هل يمكن تصور أن يوجد جهاد هنا في مثل هذه الحالة؟ لا، ما يجوز أصلا الجهاد هنا، خلاص ما دام أنهم استسلموا فتحوا بلادهم، ليش نجاهد؟ ليش نقاتل؟ فيدخل المسلمون يدعون إلى الله. فطيب، وطبعا تكون هنا إذا تمكن المسلمون من البلد، استولوا على البلد، خلاص هم يكون الكفار يكونون تحت حمايتهم وما يهدمون معابدهم ولا كنائسهم ويعيشون معهم آمنين، لكن بشرط خلاص الدين الحق هو الظاهر، ما تبنون كنيسة زيادة ولا تجددونها وتدفعون الجزية يد وأنتم صاغرون، أنتم تحت حمايتنا، هذا بالعدل. طيب، تخيل لا، قالوا لا، ما تدخلون بلادنا ونحن نقف أمامكم. طيب يا جماعة، هذا الدين هو الدين الحق، هذا رحمة الله للناس، الشعوب تنتظر هذا الدين، هذه السعادة، ليش تمنعوننا؟ ما نريد نقاتل، نريد أن نوصل هذا الكلام للناس. قالوا لا، ما توصلونه. هذا الذي يحصل، يقف جيش المعتدين أمام جيش المسلمين. فالآن الجهاد حقيقته إزالة هذا العائق فقط، جهاد هؤلاء المعتدين. وذلك سورة القتال، وهي سورة ماذا؟ محمد، أول آية فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمال، هؤلاء هم الذين يقاتلون، الذين يصدون عن سبيل الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، عن قتل الأطفال، كذلك الراهب في صومعة لا يقتل، الذي لا يشارك في القتال لا يقتل. الجهاد ليس المقصود من سفك الدماء، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا المقصود. فنقاتل هؤلاء المعتدين، إذا انهزم جيش الكفار ندخل البلاد، ما نقتل الكفار، ما نسفك دماءهم أبدا، ندعو من الإسلام، ما أسلموا خلاص لكم دينكم ولا ديننا، احنا ننشر هذا الدين. لكن في الغالب يسلمون لما يرون أخلاق المسلمين وسماحة هذا الدين. إذن هذا فيه رحمة بالناس، لما رفع الله الهلاك العام وشرع الجهاد بعد أن أنزلت هذه الكتب السماوية العظيمة، هذا فيه رحمة للناس وفيه تشريف للمؤمنين، فيكون سبب نصر الدين و يعني دفع الكافرين هو يكون على أيدي المسلمين. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن يبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا هذا من حكمة الله تعالى وتشريفه، يكون نصر الدين، والله قادر أن ينصر دينه، لكن يكون هذا على أيدي عباده المؤمنين فيزدادوا شرفا وقربا من الله تعالى. وإلا الله تعالى غني عنا، غني عن الدعاء وغني عن المجاهدين، نحن نتشرف لما ننصر دين الله بالدعوة إلى الله وبالجهاد الشرعي في سبيل الله. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ثم كشف عن حقيقة الوحي، حقيقة الكتاب، قال بصائر للناس، بصائر للناس. بصائر جمع إيش؟ بصيرة. البصيرة وين تكون؟ في العين ولا في القلب؟ في القلب. واللي في العين إيش يكون؟ بصر. فالبصيرة مثل البصر في العين لكنها إيش؟ في القلب. شوف إنسان أعمى لا يرى، هكذا القلب الأعمى الذي لا يرى الحقائق، لا يعرف حقيقة الدنيا التي يعيش فيها، ولا يعرف من ربه، ولا يعبد الله، عبد لشهواته. هذه عمل بصيرة، عمل قلب. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا القرآن بصائر للناس، فتح الأعين على الحق، فإنه يفتح القلب، تنفتح عينك، كأن عينك تنفتح. تخيل واحد أعمى ما يرى، ما يعرف، تايه ضايع في الطريق، ما يعرف، فجأة تنفتح عينه فيرى الحق، يبصر الحق، يسير في طريق مستقيم. هكذا القرآن إذا نزل على القلوب فتح القلوب. ثم تأمل، ليس فقط بصائر، بصائر للناس وهدى. لأن الإنسان قد يكون بصير عنده عين، لكن تخيل يعيش في ظلام، هل يرى شيئا؟ هل يخرج من عينه شعاع؟ لا. هذا كان عندهم في النظريات القديمة، يظنون الإنسان عينه هي التي تبصر ابتداء، ثم لما اكتشفوا يعني طريقة الإبصار، آية عجيبة من آيات الله، كيف أن الضوء هو الذي إيش يدخل العين، هذا الضوء النور هو سبب الإبصار. ولهذا قال وهدى. قد يكون الإنسان عنده، نعم كما قلنا عنده عين، لكن يعيش في ظلام ما فيه نور، فمسكين يعني، هو يعني عنده قبول للنور لكن مسكين واقف أمامه. كذلك قد يكون إنسان عنده قلب طيب يريد الخير لكن ما يعرف طريق الخير، ما عنده هدى، ما عنده هداية، لكن هذا القرآن يفتح البصائر ويهديها، ينيرها، هو النور. ولهذا قال وهدى. قال ابن كثير هدى إلى الحق، فالهدى إشارة إلى العلم النافع. خلاص هذا القرآن هدى، تقرأ القرآن تتعرف على الله، تتعرف على عظمة الله تعالى، على الطريق الموصل إلى الله، ما الذي يرضي الله، ما الذي يغضب الله تعالى، تتعرف على الجزاء والمصير، ماذا سيكون بعد الموت، ماذا سيكون في الحياة الآخرة، كل شيء مكشوف. والآن هذه أسئلة تحير الناس، ما هو الله، كيف الله، كيف نتقرب إلى الله، يا ترى ماذا يكون بعد الموت، هذه أسئلة فطرية موجودة في نفوس البشر، ما يأتي الجواب عنها إلا في القرآن، جواب الكافي الشافي، لأن هو البصيرة، هو الهداية من الله تعالى، بصائر للناس وهدى. وهدى ثم قال ورحمة. ما أجمل اقتران الهدى بالرحمة. الهدى يزيل الجهالة والغفلة كما عرفنا علم. طيب قد يكون إنسان عنده علم لكن ما يستفيد بالعلم، ما يعمل بالعلم، لماذا؟ لأن قلبه قاسي، ما في رحمة، ما يرحم نفسه ويتوب إلى ربه ويعمل الصالحات، لا قلب قاسي. فقال لك هذا الوحي رحمة، لما تقبل على الوحي، طبعا هو الكلام هنا عن التوراة لكن المقصود هذا موجود في كل كتاب سماوي، وأعظم ما يوجد هذا في القرآن الكريم. وهدى ورحمة، فلما تقرأ القرآن يرقي قلبك بمواعظه، بآيات عظمة الله والجنة والنار وقصص الأنبياء و فيرق قلبك. كلما قرأت القرآن يكون في قلبك رحمة. فالهدى يذهب الغفلة والجهالة، والرحمة تذهب القسوة، فترحم نفسك، تتوب إلى ربك، تعمل الصالحات. ولهذا قال ابن كثير ورحمة إرشادا إلى العمل الصالح. كيف دقة ابن كثير، قال وهدى إلى الحق يعني العلم النافع، ورحمة إرشادا إلى العمل الصالح. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هدى ورحمة للمحسنين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقال وهدى ورحمة، قال لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون، شوف تذكر يعني أنت نسيت شيء تتذكره، لأن هذا الوحي يذكرك بما يوجد في فطرتك من توحيد الله، لأن الفطرة هي فطرة التوحيد. فالقرآن الوحي لما يأتي يذكر الإنسان، لعلهم يتذكرون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، لكن لما يسمع توحيد الله وأن الله ليس له ولد وهو الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له، فهذا يوافق فطرته، يشعر أنه الحق. تأتيه النوازع في نفسه، لا كيف تترك دين آبائك، كيف تترك كذا. فهنا لابد أن يتجرد، من وفقه الله وصدق مع الله الله تعالى يهديه ووفقه. قال وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم هدى ورحمة لنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا.